بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والصائم. وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في الدرسين الماضيين من دروس القدر ذكر مراتب الإيمان بالقدر، وأنه لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتحقيق 4 مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، وهو الاعتقاد الجازم بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، أزلا وأبدا، ما يتعلق بأفعاله وما يتعلق بأفعال عباده، أي من الآجال والأرزاق ومن الطاعات والمعاصي، فقد علم ما كان وما يكون وما سوف يكون وما لم يكن كيف لو كان يكون، بعلمه الذي هو صفة من صفاته الذاتية. والمرتبة الثانية الاعتقاد الجازم بكتابة الله تعالى لمعلومه هذا في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهاتان المرتبتان قد كان ينكرهما غلاة القدرية قديما، ويزعمون أن الأمر أنف، وأن الله تعالى أمر العباد ونهاهم، ثم هو لا يعلم من يطيعه ومن سيعصيه. وأما المرتبة الثالثة فهي الاعتقاد بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لا يكون في ملكه ما لا يريد، ومشيئات العباد داخلة تحت مشيئته سبحانه وتعالى، كما قال: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمرتبة الرابعة هي الاعتقاد الجازم بأن الله خالق كل شيء، فالله الخالق وما سواه مخلوق، فقد خلق جميع الأشياء ذواتها وصفاتها وحركاتها، فلا خالق معه سبحانه. لا يتم الإيمان بالقدر إلا بتحصيل هذه المراتب 4، فمن أخل بشيء منها فقد بطل إيمانه بالقدر، ومن بطل إيمانه بالقدر فقد أخل بالإيمان بالله وربوبيته. وهاتان المرتبتان الأخيرتان، أعني بهما المشيئة والخلق، أنكرهما المعتزلة وهم متأخر القدرية، أقروا بالعلم والكتابة وأنكروا المشيئة والخلق. فلا بد من تحصيل هذه المراتب 4 والتيقن منها. ولما قرر الشيخ رحمه الله هذا بهذا البيان الجلي، وأورد الأدلة من الكتاب والسنة، أراد أن يرفع إشكالا، وهو ظن بعض الناس بوجود تلازم بين المحبة والمشيئة، فبين رحمه الله في القطعة التي جرت قراءتها بأنه قد يحب ما لا يشاء وقد يشاء ما لا يحب، فلا تلازم بين المحبة والمشيئة. وأن الناس في العلاقة بين الشرع والقدر مضطربون، كيف نضبط العلاقة بين الشرع والقدر؟ فقد يرد هذا، بل إنه يرد هذا الإشكال على بعض النفوس، كيف قدر المقادير ثم هو يحاسب العباد ويثيب بعضهم ويعذب آخرين؟ وسر هذا كما أفصحنا عنه في أكثر من مرة أن لله كتابان، كتاب ظاهر بين مفتوح وهو الشرع، وكتاب غيب مكنون وهو القدر. فالله تعالى أظهر لنا الشرع وقال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار، وأخفى كتابا هو القدر، فقد سبق في علمه من سيطيعه ومن سيعصيه، وبالتالي فإنه لا حجة لأحد بقدر الله على معصية الله، إذ الله تعالى قد أخفى مقادير العباد. انقسم الناس في العلاقة بين الشرع والقدر إلى أربعة أقسام. القسم الأول سماهم شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه المشركية، وهم الذين أقروا بالقدر وأنكروا الشرع. القسم الثاني عكسهم تماما، وهم المجوسية، وهم الذين أقروا بالشرع وأنكروا القدر. القسم الثالث سماهم الإبليسية نسبة إلى إبليس، وهم الذين اعترفوا بالشرع والقدر لكن زعموا أن بينهما تناقضا. وأما القسم الرابع فهم أهل السنة والجماعة الذين أقروا بالشرع والقدر ولم يروا بينهما تناقضا ولا تعارضا. وبيان هذا الإجمال كما يلي: أما المشركية فنسبتهم إلى المشركين، إذ المشركون زعموا وقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، فأثبتوا القدر والمشيئة السابقة، لكنهم احتجوا بها على الشرع وأعفوا أنفسهم من الأمر والنهي، فكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم وينهاهم ولا يستجيبون له. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهؤلاء ومن شابههم في هذه الأمة يقال لهم مشركية. من يقابلهم في الأمة؟ من يقابلهم؟ من في طوائف الضلال في هذه الأمة من أهل القبلة من يثبت القدر وينكر الشرع؟ الجبرية الذين يقولون العبد مجبور على فعله. والجبرية صنفان: غلاة ودون ذلك. فغلاتهم هم زنادقة الصوفية الذين يزعم أحدهم بأنه يشهد المشهد الكوني، وأن جميع تصرفاته مثل بمثابة حفيف الأشجار وجريان المياه في الأنهار وحركة الليل والنهار، وأنهم منساقون مع المشهد الكوني فيعفون أنفسهم من الأوامر والنواهي، ويزعمون بأنهم مستغرقون في بحر وحدة الوجود، فيسوغوا لأنفسهم غشيان المعاصي والكبائر بدعوى أنهم كما يقول قائلهم أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعاته، عياذا بالله. فهؤلاء هم أخبث الفرق. أما المجوسية فنسبتهم إلى المجوس، لأن المجوس في بني آدم هم الوحيدون الذين أثبتوا خالقا مع الله، فندوا بذلك وشدوا عن بني آدم جميعا. فشابههم في هذه الأمة القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، سواء والقدرية صنفان كما أسلفنا: قدرية غلاة وهم الذين أنكروا جميع المراتب الأربعة السابقة، وإمامهم وشيخهم معبد الجهني الذي ظهر في أواخر عهد الصحابة، ومتأخروهم أو مقتصدوهم هم الذين أثبتوا العلم والكتابة ولكنهم أنكروا المشيئة والخلق. فهؤلاء القدرية سموا مجوسا لأنهم يثبتون خالقا مستقلا مع الله وهو العبد، فيزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه، لكنهم يعظمون الأمر والنهي، بمعنى أنهم يلزمون أنفسهم بفعل الأوامر واجتناب المناهي. ولهذا جعلهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقل شرا وخبثا من الطبقة الأولى الذين هم الجبرية، وذلك لالتزامهم بالشريعة، وإن كانوا قد وقعوا في أمر عظيم حينما أخلوا بالربوبية، لكن هذا بسبب الشبهة التي طرأت عليهم. ونسيت أن أذكر الصنف الثاني من الجبرية، لأني قلت أن الجبرية صنفان، غلاة ودون ذلك. الذين دون ذلك هم الأشاعرة، لأن الأشاعرة
محمود لو الطفل أشغلنا شوي
الأشاعرة هم فئة أو فرقة من فرق الجبرية في الواقع، لكنهم حاولوا أن يلفقوا مقالة بين مقالة الجبرية وبين مقالة أهل السنة، بين مقالة الجبرية ومقالة أهل السنة، فزعموا أنهم يثبتون للعباد قدرة ومشيئة، لكنها قدرة غير مؤثرة. هم نعم وافقوا أهل السنة في إثبات القدر السابق وفارقوا في ذلك المعتزلة، لكنهم لم يحسنوا فهم عقيدة أهل السنة والجماعة، فظنوا أنهم بإثباتهم القدر السابق أنه لا يسوغ إثبات قدرة حقيقية للعبد، فقالوا بقدرة مزعومة سموها الكسب، ولا علاقة لهذا اللفظ بقول الله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لكن هم ألبسوها هذا اللفظ الشرعي ولا علاقة له به في الواقع، فزعموا بالكسب، وأن الله تعالى يخلق فعلا مقارنا للفعل الذي يعني يتمظهر به العبد، وهم لا يستطيعون أن يعبروا عن هذا بلغة واضحة، ولا نحن الحقيقة نستطيع أن نعبر، لأنه أمر غير متعقل. حتى قال أو أنشد بعضهم: مما يقال ولا حقيقة عنده معقولة تدنو إلى الأفهام الكسب عند الأشعري، والحال عند البهشمي، وطفرة النظامي. ثلاث قضايا كلامية لا يمكن التعبير عنها بلغة واضحة مقنعة. فنظرية الكسب عند الأشاعرة تفترض وجود قدرة للعبد مقارنة للفعل، لكن هذه القدرة غير مؤثرة، فكيف تكون إذن قدرة؟ إذن هاتان فرقتان. الفرقة الثالثة من فرق الناس حيال الشرع والقدر الإبليسية، وذلك أن إبليس كان مقرا بالقدر، مقرا بلزوم الشرع، لكن زعم أن بينهما تناقضا. قال: أسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ كان عنده اعتراض مع أنه يثبت الربوبية لله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، خلقتني من نار وخلقته من طين. يثبت الخلق ويثبت ويرى أن لله أن يأمره وينهاه، ولذلك كان في مبدأ الأمر في عداد الملائكة، فسجدوا إلا إبليس. فلما وقع والعياذ بالله في قلبه ما وقع من الكبر والحسد، زعم أن بين الشرع والقدر تناقضا. ويشبه هذا في هذه الأمة أصحاب الإلحاد والشكوك الذين يطعنون في الشريعة ويدسون شبهاتهم فيها، كقول أحدهم مثلا: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري. هذا النفس التشككي الذي يقع عند بعض الملاحدة ويبثونه شعرا ونثرا يجعلهم ينمون إلى هذه الفئة. أما أهل السنة والجماعة فهم بحمد الله قد أقروا بالشرع والقدر على وجه لا تناقض فيه، ورأوا أن مقتضى الربوبية أن يكون الله خالق كل شيء، وأن له المشيئة المطلقة، وأنه قد علم وكتب، الخلق خلقه، وهو السيد الآمر، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ولكنه ذرأ العباد وابتلاهم وأخفى عنهم قدرهم، وأعطاهم من الأدوات والآلات ما يتمكنون فيها من الفعل أو الترك، فأحدهم يجد قبل أن يقدم على فعل إرادة حقيقية ومشيئة حقيقية بها يأتي وبها يذر، وبالتالي فما كسبوه أو اكتسبوه يترتب عليه الثواب والعقاب. هذه هي التقسيمات الأربعة الممكنة للعلاقة بين الشرع والقدر. فدعونا نتأمل في عبارات الشيخ. يقول الشيخ رحمه الله: ومع ذلك، يعني مع ما تقدم من إثبات القدر بمراتبه الأربع، فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته أي بمعنى أنه لا تعارض بين القدر والشرع، هو الذي قدر وهو الذي شرع، فلا تعارض بين الشرع والقدر. وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. أراد بذلك أن يبين بأنه لا تلازم بين المشيئة والمحبة. الله تعالى يحب التقوى، يحب الإحسان، ويحب المقسطين، ويحب أهلها المتقون والمحسنون والمقسطون. ومع ذلك فلم يجعل الناس جميعا على هذه الصفة، لم يجعلهم جميعا متقين ومحسنين ومقسطين، فليس كل ما أحبه شاء. كذلك أيضا هو يرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سبحانه، ورضاه عنهم لا يمنع من أن يكون في الناس من يكون كافرا لا يعمل الصالحات، وبالمقابل لا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. ومع ذلك فإن بغضه لهذه الأشياء ولأصحابها لم يمنع من تقديره إياها. فإن قال قائل لما إذن، لما لا يشاء ما يحب فقط ويمنع ما يبغض؟ فيقال الله تعالى له حكمة في كل ما يصدر عنه سبحانه، فهذه الحكمة قد تكون حكمة حالية وقد تكون حكمة مآلية. وأضرب لذلك مثلا واضحا بينا، خلق محمد صلى الله عليه وسلم أراده الله تعالى وشاءه لذاته، فالله تعالى يحب محمدا صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الهدى ودين الحق، فلذلك قدر الله تعالى خلق محمد وبعثته ورسالته ودينه وما استتبع ذلك، فأراد الله هذا لذاته. على النقيض تماما قدر الله تعالى خلق إبليس، فالله تعالى هو خالق إبليس، وهو الذي قدر عليه ما قدر وما ترتب على خلق إبليس من الكفر والفواحش والمعاصي الكبائر والصغائر والفسوق والعصيان والبدعة والشهوة إلى غير ذلك، هو قدره سبحانه. لكنه سبحانه ما قدره لذاته وإنما لمآلاته، أي لما يترتب عليه من الحكم والمصالح. فلولا خلق إبليس ما تميز المؤمنون من الكفار، ولا الأبرار من الفجار، ولا قام سوق الجنة والنار، ولا رفع علم الجهاد، ولا وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا وجدت التوبة، بل ولا عرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كأسماء العزة والجلال وأسماء الرحمة والمغفرة. فإن هذه إنما تتبدى بحصول هذا الأمر. فالساذج المغفل يقول لماذا يقع كذا وكذا، كما يقول مثلا بعضهم لماذا خلق الله الأمراض، لماذا خلق الله العقارب والحيات والذباب، ولماذا هكذا، يظنون أن هذا خلاف الحكمة. ولكن الله عز وجل حكيم في كل ما قدر كما أنه حكيم في كل ما شرع. والواجب على المؤمن أن يحسن الظن بالله تعالى، وأن لا يعتقد في الله إلا المثل الأعلى، وأن يطهر قلبه من كل شائبة سوء وسوء ظن بالله رب العالمين، فإن سوء الظن أصل الكفر. إنما كفر من كفر بسبب سوء ظنه بالله، لهذا قال إبراهيم فما ظنكم برب العالمين، فما ظنكم برب العالمين، وقال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإذا ظن العبد بربه الظن الحسن، وأنه لا يستر منه سبحانه وبحمده في شرعه وقدره إلا ما هو خير، فهذا هو المؤمن. ومن اتهم الله تعالى في شرعه أو قدره فهذا هو الكافر. فلا بد من التنبه لهذا الأمر واعتقاد أن لله تعالى حكمة في كل شيء. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك والخير بين يديك والشر ليس إليك. فالشر لا ينسب إلى الله، ليس معنى ذلك أن الله لم يخلق شرور، لا، لكنه لا ينسب إليه كإرادة شر. وذلك أن ثم قدر ومقدور، قضاء ومقضي. فالقدر والقضاء خير كله، والمقدور والمقضي ينقسم إلى قسمين، خير وشر. الصحة خير والمرض شر، الغنى خير والبؤس والفقر شر، العز خير والذل شر، وهكذا. هذه تقسيمات باعتبار الواقع، لكن باعتبار صدورها من الله تعالى فهي خير كله، هذا الذي يظن بالله رب العالمين. فلهذا تجدون أن مؤمن الجن قالوا كلاما غاية في الأدب، قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فلما كان الكلام عن الشر لم يسندوه إلى الله بالاسم الظاهر، وإنما أتوا بالفعل الذي لم يسمى فاعله، أشر أريد، لكمال أدبهم مع الله. ولما كان الكلام عن الخير أتوا بالاسم الظاهر، قالوا: أم أراد بهم ربهم رشدا. وكذلك غلام موسى قال: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، فذكر السبب المباشر، وإلا فكل شيء بقدر لا ريب. ثم قال: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر إلى آخره. هذه الجمل التي بين أيدينا منها ما يكون رد، منها ما يكون ردا على الجبرية، ومنها ما يكون ردا على القدرية. تأملوا: والعباد فاعلون حقيقة، فاعلون حقيقة، رد على من؟ على الجبرية، لأن الجبرية تزعم أن العبد لا يفعل حقيقة، وأنه كالريشة في مهب الريح، كالقشة فوق ظهر الماء، كالمسمار في الترس، لا لا، ليس له إرادة ولا مشيئة ولا فعل، هكذا يعتقد الجبرية. لهذا قال الشيخ: والعباد فاعلون حقيقة. ما الدليل؟ قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. لمن أسند المشيئة؟ إلينا. لمن أسند الاستقامة؟ إلينا. إذن فاعلون حقيقة. قال: والله خالق أفعالهم، رد على من؟ على القدرية الذين يقولون العبد يخلق فعل نفسه. فالله تعالى قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: الله خالق كل شيء. وقال: وخلق كل شيء. إذن والله خالق أفعالهم. وأوضح من ذلك قول الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون. ثم قال: والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم. أي أن هذه الأفعال والعبادات أو المخالفات تقوم فيه. العبد هو المؤمن، هو الذي خلقكم، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ما قال فمنكم مؤمن ومكفر، لا، أتى بها بصيغة اسم الفاعل، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. والبر والفاجر، إن الأبرار لفي نعيم، إن الفجار لفي جحيم، هكذا. والمصلي والصائم، ألم يقول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. لمن أسند الله هذه الأفعال؟ إلى العبد حقيقة. فالعبد هو الذي أعطى واتقى وصدق، وبالمقابل: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. فالعبد هو الذي بخل واستغنى وكذب بالحسنى. فإذن العبد هو المصلي وهو الصائم. ففي هذا رد على من؟ هذه الجمل: والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، رد على من؟ على الجبرية الذين لا يجعلونها حقيقية بالنسبة للعبد، لا يجعلونها حقيقية، حتى إنهم يشبهون بمثل قول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قالوا: رأيتم؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، يعني بمعنى أن حركك هذه مجرد حركة صورية. والآية كما تعلمون نزلت في أحداث غزوة بدر، حينما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من تراب ثم قذف به على معسكر الكفار، فما بقي رجل من قريش أو من الكفار إلا ودخل في عينه منه شيء. فأنزل الله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فقالوا: هذا دليل على أن أفعال العبد أفعال يعني قهرية قسرية، وأنها لا ليس هو الذي فعل.
فنقول بل الآية رد عليكم. وهكذا كل من استدل بدليل صحيح على قضية باطلة فإن دليله ينقلب عليه. تأمل، الله تعالى في الآية أسند الرمي إلى نبيه فقال وما رميت إذ رميت، فقوله إذ رميت وش يدل عليه؟ على أنه رمى ولا ما رمى؟
رمى.
طيب وما رميت إذ رميت، فالرمي يتناول شيئين، القذف والإصابة. فأما القذف فمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الإصابة بحيث يدخل في عين كل واحد فمن الله عز وجل، هذا هو المراد. ولكن الله رمى يعني أوصل رميتك إلى عين كل واحد من المشركين، فلا حجة لهم في ذلك. ولو كان ما ذهبوا إليه صحيحا لكان يجوز أن يقال وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما مشيت إذ مشيت ولكن الله كذا، وما فعلت. لو كان هذا هو المراد لانسحب على جميع التصرفات التي تصدر من العبد، ولا يقول بهذا عاقل فضلا عن مؤمن، فلا حجة لهم بذلك، إن هي إلا شبهات يعني تقع في نفوسهم. قال رحمه الله وللعباد قدرة على أفعالهم، أيضا هذا رد على الجبرية، إذ الجبرية تنفي قدرة العبد، فقال وللعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة، كذلك لهم إرادة. والدليل على هاتين الجملتين أن لهم قدرة وأن لهم إرادة دليل شرعي ودليل حسي. أما الدليل الشرعي فالقرآن مليء بإسناد الأعمال إلى العباد. ألم يقول الله مثلا نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فهم يأتون ويشاءون، بالإضافة إلى الآيات التي سبقت. وبل القرآن مليء بالأمثلة التي يسند الله تعالى فيها الأفعال إلى الأقوام والأشخاص وغير ذلك. أما الدليل الحسي فهو الوجد الذي يجده كل واحد منا، فكل واحد منا يستطيع أن يميز بين أفعاله الاختيارية وأفعاله الاضطرارية. كل واحد منا أتى إلى هذا المسجد بطوع إرادته ونقل الخطى وركب السيارة مثلا حتى جلس في هذا المجلس، هذه إرادة وقدرة أوتيت إياها وأعملتها فتحقق بها هذا الأمر. نحن لا نتحرك بصورة أهلية، فهذا دليل حسي على قوله وللعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة. ثم عاد فقال والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، يعني الله خالق كل شيء بما فيها صفاتهم التي هي الإرادة والقدرات، ولا تمانع بين الأمرين، الله أودع فيهم هذا الشيء كما أودع الله القوى المختلفة في الأشياء. ألم يودع الله تعالى في الماء خاصية الإرواء؟ ألم يودع الله في الطعام خاصية الإشباع؟ ألم يودع الله في النار خاصية الإحراق؟ ألم يودع الله في السكين والسيف خاصية القطع؟ هذه قوى أودعها الله في المخلوقات، فالله تعالى أودع فيك قدرات بها تأتي وبها تذر. لكن عقول هؤلاء المبطلين تعسرت عن فهم هذه الأمور مع بداهتها وشهادة الحس بها، وهذا كله من شؤم المقدمات الفاسدة. قال كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فتأمل كيف أن هاتين الآيتين فيهما شفاء الصدور واطمئنان النفوس وراحة العقول، تغني عن كلام كثير مما يمكن أن يقوله المنظرون. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم أتبع ذلك بقوله وهذه الدرجة من القدر، لأنه منذ البداية قسم القدر إلى درجتين، كل درجة تتضمن شيئين أو مرتبتين. فهذه الثانية يقول وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، يعني بمعنى القدرية الغلاة والقدرية المقتصدون يكذبون بهذه الدرجة مجمعون على التكذيب بها، مجمعون على التكذيب بها. قال ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، من يقصد؟ الجبرية، لأنهم لماذا سماهم أهل الإثبات؟ لأنهم غلوا في إثبات أفعال الله، غلوا في إثبات أفعال الله. قال ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. وهذا هو مذهب الجبرية، أنهم لا يثبتون للعبد قدرة حقيقية ولا اختيارا حقيقيا، ويزعمون أن إثبات ذلك يقتضي الشرك، يزعمون أن إثبات ذلك يقتضي الشرك، حتى إنهم أتوا بالمضحكات كما حدثناكم سابقا، أنه سلبوا الأشياء خصائصها، وقالوا مثلا حينما تأتي بالورقة وتضعها على النار فتحترق، لو سألتك وسألت أي عاقل بماذا احترقت، فما الجواب؟ بالنار. قالوا هذا شرك، لا يجوز أن تقول بالنار. إذا ماذا نقول؟ قالوا قل عندها لا بها. سبحان الله، لما؟ قالوا إذا قلت بها فقد أثبتت فاعلا مؤثرا غير الله، وهذا شرك في الربوبية. حينما تأخذ كأس من الماء وتشرب فتحس بالارتواء فتقول رويت، فيقال لك بما؟ فتقول فلو قلت بالماء لقالوا أشركت، لأن قولك بالماء إثبات فاعل مؤثر مع الله، وهذا شرك في الربوبية. إذن كيف ارتويت؟ قالوا الارتواء حصل عنده لا به، يعني إن الله خلق الارتواء لحظة مقارنة الماء لشفتيك وانحداره في جوفك، وإلا فليس به. هكذا حينما تمر السكين على نحر الدابة وتقطع الودجين، لو سئلت وقيلك بماذا قطعت رأسه لقلت بالسكين، قالوا إن قلت بالسكين فقد أشركت، لأنك أثبتت فاعلا مؤثرا غير الله وهو السكين، هذا شرك في الربوبية. إذن ماذا ينبغي أن يقال؟ قالوا قولوا عنده لا به، أي أن الله خلق القطع عنده لا به، فسلبوا الأشياء خصائصها، هذا في الأشياء فما بالك بطاعات العباد ومعاصيهم. فلهذا كانوا ضحكة للعقلاء، واستطال عليهم القدرية من المعتزلة وسخروا منهم، وحق لهم أن يسخروا بهم. وللأسف يظن أن هذا المذهب، مذهب الأشاعرة وقولهم بالكسب، أنه هو مذهب أهل السنة، حتى شاع عند كثير من المعاصرين إن هذا مذهب أهل السنة، وحاشا وكلا، بل إن بعض عقلاء الأشاعرة تبرم من مقالتهم، أعني تحديدا أبا المعالي الجويني، تعرفون أن أبا المعالي الجويني من كبار الأشاعرة، وكان يعني تلجلج هذا في خاطره، حتى إنه قال كلاما يعني مدهشا، يعني خرج عن نطاق مقالة الأشاعرة، وقرر الأمر قريبا من يعني إثبات أهل السنة والجماعة له، ثم قال والآن أطلقت أنفاسي، يعني كالشخص الذي كان مخنوقا فتحرر من أسار التقليد، قال فقد أطلقت أنفاسي، وقال كلاما حسنا في هذا. ومن نتائج ذلك أن الإسلام صار يوصم بالجبرية بسبب مذهب الأشاعرة، لما كان مذهب الأشاعرة هو السائد في القرون الأخيرة في كثير من المعاهد والمجامع وغير ذلك، ولا يدرس إلا منظوماتهم وكتبهم وكتبهم، ظن أن هذا هو مذهب أهل السنة وأن هذا هو الإسلام، والأمر ليس كذلك. حتى إن البابا بنديكتوس السادس عشر، الباب السابق الذي استقال في أول توليه لسدة البابوية كما يقولون، ألقى محاضرة في ألمانيا و هاجم فيها الإسلام ووصفه بأنه دين جبري، ويعني عنفه يعني من عنفه، والواقع أنه إنما قال ذلك بناء على ما، على أن المذهب الأشعري هو الذي يمثل الإسلام، فالواقع أن له عذر أن يقول هذا القول، أقصد عذر يعني مسوغ لما قال، إذ أنه فهم أن ما يقوله الأشاعرة هو دين الإسلام والأشاعرة جبرية، فلذلك وصم الإسلام بالجبرية. فلا بد من تجلية الأمر والتفريق بين مذهب أهل السنة المحضة ومذهب الأشاعرة في هذا الباب وغيره من أبواب الدين. قال الشيخ رحمه الله: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. هذا قد ورد في حديث واختلف في ثبوته، وبعض العلماء كالشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله يرى أنه بشواهده يرتقي إلى درجة الحسن أو الصحة، وبعض العلماء لا يثبته، ولكن التشبيه صحيح، هم في الواقع مجوس، لأنهم شابهوا المجوس في إثبات خالق مع الله. فلئن كان المجوس يثبتون إلها للنور وإلها للظلمة، إله النور يخلق الخير وإله الظلمة يخلق الشر، فهؤلاء قد أثبتوا خالقين بعدد الناس، لأن عندهم كل مكلف فإنه يخلق فعل نفسه، ويغلو فيه قوم من فيها قوم من أهل الإثبات وهم الجبرية، حتى إن غلوهم هذا أدى بهم إلى ما أسلفنا من سلب العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. وهذه أيضا من طامات الجبرية، أن الجبرية أنكروا الحكمة والتعليل، وقالوا إن الله تعالى يفعل ما يفعل لمحض المشيئة، لا يفعل شيء لشيء، فأنكروا الحكمة والتعليل، وهذا من العجب. فإن نعم الذين سماهم السلف، الظاهر في أكثر النسخ المؤلف هذه فائدة. نعم طيب الحمد لله، هذه فائدة، أفادك الله والمحقق، أنه في نسخة المؤلف أنه ضرب على لفظة الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم وأثبت بدلها السلف، وهذا نعم يصح موقوفا إلى ابن عمر أو غيره لما تقدم. فالمهم أن من شأن الجبرية إنكار الحكمة والتعليل، فيقولون إن الله يفعل لا لحكمة ولا لعلة، لا يفعل شيء لأجل شيء، وهذا في الحقيقة طحن في مقام الله، في مقام الربوبية. كيف؟ من أسماء الله الحسنى الحكيم، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، فالله تعالى حكيم ومن صفاته الحكمة. في كتاب الله ما أكثر ما ترد لام التعليل وكي ونحوها، مثلا قول الله عز وجل ووباء السببية، قال الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم، أليس كذلك؟ قال الله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدروا على شيء من فضل الله. فما أكثر ما نجد في كتاب الله لام التعليل وكي وباء السببية، وكلها تدل على أن الله يفعل شيء لشيء، وهذا هو مقتضى الكمال. أما أن يقولوا إن الله يفعل لمحض المشيئة لا لحكمة، فهذا بسبب المقدمات الفاسدة التي التزموا بها فأوردتهم هذه الموارد، واقتحموا بسببها وركبوا بسببها الصعب والذلول. فهذا كله من الأمور التي تشين مذهب الأشاعرة. وقد عقد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الحافل شفاء العليل بابا كاملا في بيان الحكمة والتعليل، بل دعوني أقول إن من أحسن، إن لم يكن أحسن ما ألف في القدر هو كتاب شفاء العليل. فمن أراد أن يتبين هذا الأمر ويستقصي جوانبه وأطرافه فعليه بهذا الكتاب، فإنه اسم على مسمى، شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل لشمس الدين ابن القيم رحمه الله. وبهذا تم الكلام على مسألة القدر. وقد سأل بعض الإخوة فيما مضى عن إشكالات ترد في هذا الأمر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. فينشأ ها هنا إشكال، كيف؟ هل القضاء المبرم المكتوب يمكن أن يغيره الدعاء ويحصل شيء خلاف ما كان في اللوح المحفوظ؟ الجواب لا. ولكن المقصود بالقضاء هنا في قوله لا يرد القضاء إلا الدعاء ليس الذي في أم الكتاب، وإنما الأمر الذي استجمعت أسبابه ودواعيه، فيكون الله تعالى قد قدر في الأزل أن يعترض هذا الأمر الذي استوفى أسبابه ودواعيه سبب آخر هو الدعاء، فيرتفع الدعاء وينزل القضاء فيعتلجان في السماء، فربما غلب الدعاء والقضاء فصرف عنه. مثال ذلك قول الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فقوم يونس خرج منهم يونس عليه السلام مغاضبا بعد أن يئس منهم، فكانوا قد يعني لزموا الكفر الصراح وصاروا مستحقين لنزول العذاب، حاق بهم العذاب. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس ولما آمنوا كشفنا عنهم، إذن كان قد أطبق عليهم، ما بقي إلا أن ينزل بساحتهم، فحينئذ آمنوا، فإيمانهم هذا صرف عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعوا إلى حين، كما قال الله 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فحينئذ لو قدرنا أن إنسانا دعا الله سبحانه وتعالى فصرف عنه البلاء بسبب الدعاء، فالذي في اللوح المحفوظ أن الله تعالى كتب البلاء وكتب الدعاء، فيكون في سابق علمه سبحانه يعني كتابة السبب والمسبب، الأثر والمؤثر، فلا يخرج شيء عن قضاء الله، ولا يقال إن الله غير ما كتب. تأملوها. أيضا من الإشكالات التي قد تطرأ على الأذهان قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فيقول قائل: كيف؟ هل يقع محو وإثبات في القدر؟ فالجواب عن هذا أن يقال إن المحو والإثبات هاهنا ليس لا يتعلق بالمصائب أو الأقدار، وإنما يتعلق بالحسنات والسيئات، فيمحو الله ما يشاء ويثبت أي من الحسنات والسيئات، كما ورد في حديث أن العبد إذا فعل سيئة وهم ملك الشمال بكتابتها قال له ملك اليمين: أنظر 6 ساعات، فإن هو ندم واستعتب وإلا فأثبتها عليه. فقد يتوب العبد فلا تثبت وتمحى، إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا معنى قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت. إذن الأمر لا يتعلق بالمقدرات وإنما يتعلق بالحسنات والسيئات. وحتى على فرض أنه يتعلق بالمصائب والمقدرات فإن هذا لا ينافي ما في أم الكتاب، لأنه قال وعنده أم الكتاب، فأم الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ لا يتغير فيه شيء، وإنما يتغير ما في صحف الملائكة، ما في أيدي الملائكة من صحف فيما يعني يبدو لهم في مقتضى الأحوال، أما الذي في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير. ومن الإشكالات التي يمكن أن تطرأ على الأذهان في هذا المقام ما يشكل على بعض الناس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فقد يقول قائل: سبحان الله، كيف؟ هل يمكن أن يتغير الأجل والرزق؟ أليس الله قد كتب الأرزاق والآجال؟ فالجواب: بلى، قد كتب الله الأرزاق والآجال، ولا إشكال في معنى الحديث، وإن كان قد استشكله بعض الشراح وأتوا بأجوبة مغربة، حتى قال بعضهم: قد قدر الله قدرين، فإن هو وصل رحمه فأجله 190 ورزقه مثلا كذا وكذا، وإن هو قطع رحمه فأجله 60 ورزقه كذا وكذا دون ذلك، فيكون الأمر محتملا. وهذا جواب متهافت ضعيف، لأن هذا يعني أن الله ما قدر المقادير ولا فرغ من العباد، فيتنافى مع أصل الإيمان بالقدر. ومنهم من حمله على الأمر المعنوي بأن المقصود البركة، فمن أحب أن يبسط له في رزقه ويمسأ له في أثره بمعنى أن يبارك له فيه. والواقع أنه لا إشكال، لا إشكال. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ليكشف عن سنة من سنن الله في قدره، وهو أن الله تعالى في سابق قدره يمد في أجال واصل الرحم ويبسط في أرزاقهم، وأنه يقصر في عمر قاطع الرحم ويضيق أرزاقهم. فهذا يعني حفز من النبي صلى الله عليه وسلم للناس أن يصلوا أرحامهم. تماما مثل لو تقول لصاحبك إن أردت أن تعيش صحيحا معافى فاضبط نظامك الغذائي، فلا تكثر من السكريات ولا من الموالح ولا تكثر من كذا ولا كذا. على ما تبني أنت؟ تبني على سنن الله، إن الذي يفعل السبب ويحافظ على الأشياء في مواقيتها ومقاديرها أنه يعافى. تماما كما لو تقول لصاحبك إذا ذهبت في طريق سفر فلا تتجاوز السرعة المقدرة، وانتبه لعلامات المرور، وإياك وكذا وكذا، فإن هذا أدعى أن تحفظ وتسلم من الحوادث. فلو قلت ذلك لكان هذا الكلام مقبولا، لأنه مبني على سنن الله. ولو قال لك قائل لا لا المقدر بيصير لو فعل، لقلت له هكذا جرت سنة الله، وهكذا من استعمل الدواء ومن فلا إشكال بحمد الله. فكل ما قد يخطر بالبال من إشكالات فإنها قد تشكل على أحد ولا تشكل على غيره، وشرعنا بحمد الله شرع متين متماسك. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وبهذا تم الكلام على الإيمان بالقدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.